عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وجيهان لطفي، ونبدأ بأهم العناوين.
الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وتركيا تعلن بقائها في مواقع المراقبة.
الخارجية اليمنية تعلن اتخاذ إجراءات لإيقاف دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس النواب يطالب هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي.
إجماع وطني في لبنان حول مقاربة الأزمة الاقتصادية، ودعوات لإجراءات تبعد كأس التصنيف.
البداية من سوريا، حيث أعلن مصدر ميداني لمراسل وكالة سبوتنيك في سوريا أن الجيش السوري سيطر على مدينة خان شيخون الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، ويقوم حاليا بعمليات تمشيط وفك للألغام والعبوات فيها.
وتكتسب مدينة شيخون أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لإشرافها على الطريق الحيوية، ما يجعل منها نقطة وصل بين أرياف إدلب الشرقية والغربية والشمالية، كما تعد خطوة أولى في إعادة فتح الطريق الحيوي بين حلب ودمشق، وتمهد الطريق أمام الجيش السوري لتحقيق مكاسب وإنجازات كبيرة على الأرض.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلن إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران ستظل قائمة، وإن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع مارك إسبر أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره التركي خروسي أكار، رحب خلالها بتطبيق آلية أمنية في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى تنفيذ الخطة وفق المراحل المحددة، وموضحا أن الآلية وسيلة مجدية لتأمين الحدود وإرساء الاستقرار.
للاقتراب من المشهد أكثر، ينضم إلينا من دمشق اللواء محمد عباس الخبير العسكري السوري. مرحبا بك معنا، وبداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لاستعادة الجيش العربي السوري السيطرة على خان شيخون؟
دعينا نتحدث في الجانب المعادي. في البداية، الجانب المعادي كان يستند إلى خان شيخون لاعتبارها موقع أساسية متقدمة مواقع الإمداد اللوجستي، طالما أنها يمر من خلالها الإمداد باتجاه نقطة موريت وكفر زيت واللطامني ولطمين والمناطق الممتدة باتجاه شمالي مدينة حماة وفي محافظة حماة. أيضا بالنسبة للمجموعات المسلحة، هذه المنطقة هي منطقة إمداد من الغرب باتجاه الشرق، أقصد بها من منطقة ريف إدلب الجنوب الغربي باتجاه ريف إدلب الجنوب الشرقي ونحو البادية. إذا يضاف إليها أنها مدينة كبيرة، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي أقامت فيها قواعد ومنشآت تحصينية وجهزت الكثير من المعطيات اللوجستية التي يمكنها أن تستند إليها في الدفاع. أما في منطقة القوات السورية، فتعتبر مدينة خان شيخون هي البوابة للدخول إلى محور حماة حلب أو دمشق حلب، هو الطريق الرئيسي، والبوابة من خان شيخون إلى معرة النعمان سراقب باتجاه مدينة حلب. استعادة خان شيخون فهي قاعدة نقطة متقدمة في طريق الوصول للاستعادة محور حماة حلب أو دمشق حلب. واحد، اثنين، خان شيخون هي أيضا بوابة للدخول إلى جبل الزاوية باتجاه كفر إنبول، ويعني أن القوات السورية بتقدمها شمالا انطلاقا من خان شيخون سوف تضع المجموعات، سوف تكون قادرة على تمزيق دفاع المجموعات الإرهابية المسلحة تشكيل قدراتها القتالية، خاصة وأن الأعمال القتالية تتم فيها من محاور متعددة، الأمر الذي أرغم المجموعات المسلحة على تشتيك دفاعاتها وإضاعة الكثير من جهودها في الدفاع، رغم أنها قد جهزت عشرات الكيلومترات من الأنفاق والخنادق والإسقاط الاستماد والمواقع المحصنة التي تقع على لا أبالغ لو قلت من 10 إلى 30 متر تحت الأرض، وهذه الأنفاق وهذه المغاور التي تم تجهيزها كنقاط استماد وكمواقع دفاعية ومواقع إقامة كلها لم تنفع هذه المجموعات المسلحة، خاصة وأن التأثير الناري الفعال لضربات الجوية الروسية والصاروخية الروسية بالتنسيق بتاعهم مع الطيران السوري وأيضا الضربات الصاروخية السورية وبنيران المدفعية ومختلف وسائل التأثير الناري المركب، فتمكنت من كسر الروح المعنوية لهذه المجموعات تكبيدها الكثير من الخسائر. أيضا تمكنت قوات سوريا بعون والتنسيق مع القوى الجوية الروسية الجو فضائية الروسية من قطع خطوط الإمداد. التركي لم يكن قادرا على نقل قواته البديلة، أو التركي الذي كان يقدم الدعم اللوجستي والصواريخ والذخائر والدبابات والعربات المدرعة والدراجات الجبلية. أنا أريد التركيز على الدراجات الجبلية التي كانت تستخدم بشكل كامل والتي قدمت من تركيا، وهي كلها دراجات الحديثة. هذه الدراجات التي مخصصة للقتال في الجبال كانت تحمل 3 عناصر ويتم من خلالها أو في استخدامها تنفيذ الأعمال القتالية الهجومية، وهذه كلها تمكن الطيران الروسي مع الطيران السوري من منع جبهة النصرة وتنظيم القاعدة ومجموعة إرهابية مسلحة، تمكنت من حرمانها من استخدام خطوط إمداد، وبالتالي باتت عاجزة عن تنفيذ أي شكل من أشكال الدفاع أو المبادرة الدفاعية أو امتلاك جمال المبادرة لتحقيق الهجوم. في ضوء ذلك باستعادة خان شيخون باتت المجموعات الإرهابية المسلحة أمام مأزق كبير، عليها الاستسلام أو الفرار باتجاه الشمال. يضاف إلى ذلك وهي مسألة كبيرة جدا وذات أهمية، وهي أن الدولة السورية قد فتحت هذا الصباح معبرا جديدا من معابر الأمان التي تسمح للمواطنين السوريين الموجودين في شمال حماة في منطقة مورك واللطامي ومختلف المناطق التي تحت ضمن الطرق، سمحت للسوريين بالدخول إلى الأراضي السورية.
طيب إلى أي مدى يمكن أن يتحرك الجيش السوري في شمال غرب البلاد في ظل تواجد القوات التركية على الأرض؟
القوات التركية هي قوات محتلة، وتريد تركيا أن تضع معوقات وعراقيل أمام تقدم القوات السورية، والقرار السوري المتخذ هو تحرير الأرض من الإرهابيين. إذا كان الأتراك يريدون تماما دعمهم لجبهة النصرة وضمان الرعاية اللوجستية والصحية والغطاء السياسي والدبلوماسي لجبهة النصرة، فهذا يعني أن تركيا دولة إرهابية وقد بدأت تكشف عن نفسها وتكشف عن سلوكها، وهو لم يعد خافيا على أحد. يعني الأتراك كانوا واضحين في مسألة دعم قواتهم البديلة، يعني تركيش بوكسي الذين يقاتلون معهم في الأراضي السورية. الأتراك لم يخفوا على الإطلاق أنهم من مواقعهم في شير مغار وفي اللطامنة أو باستهداف قاعدة حميمين بالصواريخ من نفس المواقع التركية باستخدام القوات البديلة أو جبهة النصرة. هذا يعني أن تركيا تشكل غطاء للمجموعات الإرهابية المسلحة. هل تركيا اليوم مستعدة فعلا لمواجهة القوات السورية التي تدعمها القوات الروسية؟ وهل تركيا فعلا جاهزة للدخول في مواجهة عسكرية مع الجيش السوري المفهوم الجيش الروسي؟ أعتقد أن الأتراك أمامهم خيار وحيد ألا وهو الانسحاب، ولا أعتقد أن تركيا جاهزة للدخول في معركة تكشف تماما عن سوءتها وتكشف عن سلوكها الإرهابي في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة. سوريا قرارها التقدم شمالا باتجاه إدلب، وهذا هو القرار السيادي الوطني بدعم من الأصدقاء الروس. هذا يعني أن القرار متخذ بتطهير كامل منطقة إدلب من وجود إرهابي مسلح.
ولكن كيف تقيم الاتفاق بين أمريكا وتركيا على تطبيق آلية أمنية في شمال شرق سوريا؟
المنطقة الأمنية التركية الأمريكية في شمال شرق سوريا هي محاولة تركية لاستعواض خسائرها في إدلب، 1-2. هي محاولة أمريكية أيضا من أجل منح الشرعية للاحتلال التركي في الاستيلاء على منطقة بعرض 600 كيلومتر وعمق 40 كيلومتر. هذا يعني أننا أمام احتلال جديد للجغرافيا السورية، وهذا يعني أن الأتراك والأمريكيين والأكراد الأتراك الموجودين في سوريا هم الذين يخططون لهذا الاحتلال الجديد ويحاولون فرض واقع جديد في هذه المنطقة. أذكر جيدا أن الأكراد السوريين لم يسمحوا بهذه المسألة، وأذكر أيضا أن العشائر السورية والمواطنين السوريين لم يسمحوا للاحتلال التركي والأمريكي أن يكون موجودا في هذه الجغرافيا. وأذكر جيدا أيضا أن الدولة الوطنية السورية بقواتها المسلحة بعد الانتهاء لن تكون المنطقة الشمالية الشرقية بعيدا عن استعادة هويتها الوطنية السورية بفعل الإرادة الشعبية والقرار الوطني والجيش العربي السوري. وأصدقائنا الذين يعرفون تماما أن الوجود التركي هو وجود احتلال، تريد تركيا أو تريد أمريكا من خلالها تحضير تركيا لكي تتقدم شرقا اتجاه الجنوب الشرقي باتجاه نقطة الترس مخيم الرجبان وصولا إلى منطقة البوكمال. هذه المنطقة تعول عليها أمريكا وتعتبرها هدفا استراتيجيا لها من أجل قطع الطريق بين العراق وسوريا، من أجل منع إيران من الوصول إلى سوريا، من أجل أيضا منع موسكو ومنع الصين من استخدام طريق الحرير حزام واحد طريق واحد، أن لا تكون هنالك قدرة على التواصل البري بين موسكو ودمشق.
في الشأن اليمني، قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين.
في سياق متصل أكد الحضرمي أن الحكومة لن تشارك في الحوار الذي دعت إليه السعودية إلا بعد امتثال للمجلس لما ورد في بيان التحالف العربي بضرورة الانسحاب من المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل الانتقالي الجنوبي.
من جانبها، طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني رئيس عبد الرب منصور هادي باستخدام صلاحياته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف بعد اتهام الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن جنوب البلاد. لتسليط الضوء على الموقف اليمني، ينضم إلينا من الحديدة الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. بعد التحية، ما هي الدلالات التي تمتلكها الحكومة عن دعم الإمارات وهي في الأساس يعني تدعم الشرعية وأعلن أنه مستمر بدعم التحالف العربي والامتثال لقراراته؟
نعم، في اعتقادي بأن الحكومة الشرعية وبحسب مسؤوليها تحدثوا بأنهم نفد صدرهم من تصرفات إحدى دول التحالف العربي وهي دولة الإمارات العربية التي دعمت واستنسخت جيش من غير الجيش الوطني التي كان يفترض أن تدعمه مع المملكة العربية السعودية، وقامت بتجنيد عبر حلفاء لها محليين الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية والمحررة وكذلك أيضا حتى في المحافظات الشمالية المحررة، واستنسخت نخب والأحزمة الأمنية وغيرها وفرضتهم بقوة السلاح وبحكم تواجدها في المنطقة، الأمر الذي كشف الأمر بشكل واضح وجلي عندما دعمت المجلس الانتقالي ومسلحي بقرابة 400 عربة مسلحة كما تقول الحكومة الشرعية، وأصبح تدخلها واضحا من خلال التصريحات لمسؤولين في أبوظبي فيما يتعلق بقضية جزيرة سقطرى وأيضا تواجدهم في محافظة عدن وفيما يتعلق بالإعلان الصريح بأنهم يدعمون المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية، وأصبحت تلك التصريحات واضحة وجلية للعيان للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي فإن الانقلاب الذي حدث في المحافظات الجنوبية كما تسميها الحكومة الشرعية بأنه انقلابا عسكريا، وفعلا هذا ما حدث ميدانيا في عدن، كان انقلابا عسكريا حيث قامت هذه القوات التابعة للمجلس الانتقالي بالسيطرة على عدد من المعسكرات ومحاصرة القصر الرئاسي في معاشيق بكريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم التوجه باتجاه محافظة أبين، واليوم في هذه الساعات واللحظات هناك تفاوض مع بعض الألوية التابعة للحكومة الشرعية من قبل النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا بالتسليم أو على الأقل بالخروج من محافظة شبوة، وبالتالي يبدو أن الإمارات مواصلة رغم الشكوى التي تقدم بها المبعوث اليمني للمجلس الأمن وتحدث صراحة واتهم دولة الإمارات المتحدة بالتواطؤ مع هذه وبالتواطؤ والدعم مع المجلس الانتقالي ومع الأحزمة الأمنية والنخب.
ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة اليمنية في مواجهة الإمارات؟
ربما تتقدم الحكومة اليمنية، طبعا كانت الرسالة الممثل اليمني في مجلس الأمن كان واضحا وصريحا وكان الاتهام صريحا، وطبعا الإمارات عقبت ونفت هذا الدعم وقالت أنها ما تزال تدعم الحكومة الشرعية حسب قولها، لكن يبدو أن الحكومة الشرعية تدرك تماما بأن العالم أصبح يدرك التدخل الإماراتي الواضح فيما يتعلق بالوحدة اليمنية، وربما يذهب الجنوب إلى الانفصال بدعم الإمارات، وبالتالي أمام الحكومة اليمنية وبحسب تصريحات مسؤولين التقدم بشكوى بشكل رسمي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالتدخل، على اعتبار أن التدخل في شؤون الدول هو خرق للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بسيادة الدول.
هل هذا الوضع يكشف عن خلاف في صفوف التحالف العربي، وكيف ستكون العلاقة القادمة بين الحكومة وكل من السعودية والإمارات؟
صراحة يبدو أنه خلافا تحت الطاولة لم يطفح بعد إلى سطح الطاولة، حيث الزيارات المكوكية التي قام بها محمد بن زايد من أبوظبي تجاه الرياض أثناء التقاء الرئيس اليمني ونائبه ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ولقائهم بالملك سلمان، وبالتالي ذهب محمد بن زايد ليوضح يبدو ويبحث عن مخرج لأن هذا محرج للمملكة العربية السعودية لأنها هي المتضررة الوحيد على اعتبار أن هي الجارة الملاصقة لليمن، وأي تقسيم لليمن ربما يلحق به المملكة العربية السعودية وهي المتضرر الوحيد، خاصة بأن هناك تقارب في المصالح بين جماعة أنصار الله الحوثي في صنعاء وبين المجلس الانتقالي في عدن. وبالتالي في اعتقادي بأن المملكة العربية السعودية لن تستطيع، ما لم تكن كما يقول الكثير من المحللين هنا في الداخل اليمني، أن ما يحدث من دعم لهذه المجالس الانتقالية والأحزمة الأمنية ربما يتم أيضا تحت موافقة مبدئية من المملكة العربية السعودية في محاولة منها للخروج مما يسميه البعض بالورطة اليمنية التي إن بقيت فيها المملكة العربية السعودية ستستنزف أكثر بحسب المحللين. وبالتالي الإمارات والسعودية أيضا يبحثان معا عن مخرج من المأزق اليمني الذي وقعت فيها هذه الدول.
مجلس النواب اليمني طالب الرئيس هادي باستخدام صلاحيته لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي، هل الرئيس هادي مؤهل حاليا للضغط على السعودية؟
في حقيقة الأمر الرئيس هادي احتار منه الشعب اليمني على اعتبار أنه الممثل الشرعي الوحيد ما تبقى للسيادة اليمنية، لكن يبدو أن الرجل يعاني من ضغوط داخل المملكة العربية السعودية فهو فاقد لسلطته السياسية. يعني توقع أختي الكريمة بأن المجلس الانتقالي بقواته والرئيس يأمر الجيش بعدم القتال، رغم أنه في بداية المعارك التي حدثت والاشتباكات في عدن كان الجيش التابع للحكومة الشرعية يتقدم وكان على وشك يعني إيقاف زحف مسلحي المجلس الانتقالي، إلا أن الرئيس وجههم بعدم الرد وبالانسحاب وبتسليم هذه المعسكرات. وبالتالي يبدو أن الرئيس هادي يعاني من ضغوط داخل المملكة العربية السعودية، وباعتقادي أن البرلمان وتوجيه للرئيس هو تحصيل حاصل سبق، والحكومة أيضا وجهت تحدثت مع الرئيس في هذا الجانب بأن يطالب فيها الرئيس والمملكة العربية السعودية بحسم إيقاف الانقلاب في المحافظات الجنوبية وإيقاف مشروع التقسيم لليمن، لكن يبدو أن الرئيس ليس له صلاحية وأنه مسلوب الإرادة السياسية بسبب عدم قدرته على تغيير في أي مسار باتجاه تجزئة أو تقسيم اليمن شمالا وجنوبا.
في لبنان أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على وجود إجماع وطني حول ضرورة مقاربة الأزمة الاقتصادية باعتبارها تشكل حلقة من حلقات الطوارئ الاقتصادية، ولو اقتضى الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها، مشيرا إلى أنه يملك شعورا وانطباعات إيجابية بخصوص تقرير التصنيف الائتماني السيادي الذي يتوقع صدوره هذا الأسبوع.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن وكالة ستاندرد أند بورد جلوبال للتصنيفات الائتمانية أبلغت حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المالية بأنها ستمنح لبنان فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ستخفض تصنيفه الائتماني السيادي أم لا.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي اللبناني. مرحبا بك دكتور غازي عبر أثير سبوتنيك. وبداية، على أي أساس استندت المؤسسة الدولية في تأجيل قرار خفض التصنيف الائتماني للبنان، وهل لمحادثات الغاز مع إسرائيل علاقة بهذا؟
أنا بدون شك على أن موضوع قرار تأجيل التصنيف الائتماني للبنان يعود إلى عدة أمور. أولا، أن الحكومة اللبنانية قدمت إلى هذه الوكالة الدولية أن لديها استحقاقات دائمة بالأشهر الخمسة القادمة، وهذه الاستحقاقات الدائمة والمهمة قد تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. أول استحقاق ويتعلق بمشروع موازنة 2020 التي تتوقع الحكومة فيها والتي تقدر الحكومة فيها خفض العجز لديها مع القيام بإصلاحات يصل إلى عجز إلى أقل من 7% من الناتج المحلي مع تقديم مصلحة في هذا الإطار. الملف الثاني الذي تعهدت فيه الحكومة هو فيما يتعلق بموضوع السادس، أي الدول المانحة التي ستقدم قروض استثمارية للبنان بقيمة 11 مليار دولار تحسن حركة النمو الاقتصادي والاستثماري. الملف الثالث الاستحقاق والذي ذكرتيه وهو فيما يتعلق بموضوع تنقيب عن النفط والغاز، والذي منتظر ومتوقع أن يبدأ لبنان تنقيبه في التشرين الثاني من 2019، وهذه من العوامل التي قد تحسن أيضا صورة لبنان الخارجية. والملف الرابع الأخير هو موضوع إصلاحات فيما يتعلق بالقطاع الكهرباء، وهو من مطالب الصندوق النقدي الدولي والدول المانحة. هذه الأمور التي تعهد لبنان تقديمها أو القيام بها في الأشهر الستة القادمة جعلت من وكالة التصنيف الدولية تأجيل التصنيف على لبنان وأعطاء مجال إلى لبنان لتحسين وضعه الاقتصادي والمالي.
إذن كيف يمكن أن يستفيد لبنان من الأجواء الإيجابية المحيطة بهذا التأجيل لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟
يعني أحد أسباب تراجع الاقتصاد اللبناني هو تراجع الثقة بالاقتصاد اللبناني من ناحية المستهلك المواطن اللبناني أو من ناحية المستثمر أو من ناحية المودع. إعادة الثقة هي أحد النقاط الرئيسية التي يفترض على الحكومة القيام بها، وإعادة الثقة تبدأ من عملية الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي هي العامل الأساسي في هذا الإطار، إضافة على أننا نلاحظ أنه يوجد دعم لبنان، لديه دعم من المجتمع الدولي، والدعم من المجتمع الدولي يظهر بتردد وتكرار من ناحية البنك الدولي الذي وضع بتصرف لبنان 4 مليارات دولار للاستثمار، ومن ناحية الدول المانحة التي ترسل إشارات جد إيجابية لوقوفها بجانب لبنان ودعمها، أو من ناحية المؤسسات الأخرى. فإن فرص لبنان أن تتجاوز الأزمة الحالية متوفرة، ولكن القرار يبقى داخل قرار سياسي إضافة إلى أن يوجد دعم خارجي.
ولكن هل يمكن أن تجمع هذه الأزمة والتعاطف الدولي معها أطراف الحكومة اللبنانية للتوفق على العمل لرفع مستوى الاقتصاد بعيدا عن التجاذبات السياسية؟
يعني كما ذكرت حضرتك موضوع أنه التفاهم القوى السياسية هي حاليا لم تعد مخيرة، هي مضطرة إلى التفاهم، لأن الجميع يدرك صعوبة الوضع الاقتصادي ودقته حاليا. والدليل على ذلك على أن التأجيل وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها هي فرصة للحكومة اللبنانية من أجل تصحيح أوضاعها أو تحسين أوضاعها الاقتصادية والمالية. ومن هنا نلاحظ مثلا يوم الحكومة اللبنانية بدأت اجتماعاتها وبات الملف الاقتصادي والمالي أولوية عن جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية من ناحية رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزارة.
أخيرا دكتور، رئيس المجلس النيابي طلب بتفعيل العمل البرلماني، هل هناك قوانين محددة أمام البرلمان الآن لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية الخاصة بقوانين العطاءات الحكومية والاستثمارات وغيرها؟
أنا بدون شك يوجد عدد كبير جدا من القوانين تتعلق بموضوع الاستثمارات التي يفترض عليها الإدارة، أو قوانين مطلوبة من المجتمع الدولي خاصة من مؤتمر سيد يفترض على المجلس النيابي تشريعها بشكل سريع جدا حتى أنه يلبي طلبات المجتمع الدولي. أكيد هي القوانين لما كان فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات التي هي من القوانين التي تشجع أو تعجز في موضوع الاستثمارات من البنك الدولي. يوجد قوانين تتعلق بموضوع المناقصات العامة. حاليا أحد النقاط الضعف لدى لبنان هي موضوع عدم الشفافية بالمناقصات العامة، يفترض إقرار ذلك. في قوانين تتعلق بالمنافسة، المنافسة، لأن حاليا موجود لبنان يوجد نظام احتكار في هذا الإطار من ناحية الاستيراد، يفترض على لبنان إقرار مشاريع المنافسة لفتح الأسواق. هذه القوانين التي يفترض عليها، أو فيما يتعلق مثلا بموضوع الهيئات الناظمة يفترض على لبنان إقرار عدد من القوانين في هذا الإطار.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وتشارك في صياغة السياسة العالمية. جاء هذا ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي لفت إلى أن عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار والمشاركة في أعمالها مرتبط بحل مسألة شبه جزيرة القرم.
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك إن المعيار الأساسي في اختيار وزراء الحكومة الجديدة سيكون الكفاءة، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير سترشح له 3 أسماء لكل وزارة، وفي حال لم ينطبق على أحد 3 مرشحين سيتم إعادتهم مرة أخرى لقوى الحرية والتغيير.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على فوج من الجيش العراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد، وتبين أن من بين الإرهابيين 6 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قرى التبة بمحافظة ديالى.
أعلن حلف شمال الأطلسي في بيان أن جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان يوم أمس، يأتي هذا في وقت تتفاوض فيه الإدارة الأمريكية مع حركة طالبان. بذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان إلى 14 على الأقل خلال هذا العام فقط.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وتركيا تعلن بقائها في مواقع المراقبة.
الخارجية اليمنية تعلن اتخاذ إجراءات لإيقاف دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس النواب يطالب هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي.
وإجماع وطني في لبنان حول مقاربة الأزمة الاقتصادية، ودعوات لإجراءات تبعد كأس التصنيف.
الآن ننتقل إلى الزميل خالد عبد الجبار ومجموعة من الأخبار الاقتصادية.
انخفضت أسعار النفط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة فاقت التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة، وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 60.1 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2% إلى 55.5 دولار للبرميل. استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية، وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% ليصل إلى 1510 دولارات و9 سنتات للأوقية. أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن الاستثمارات الحكومية التي ستوجهها بلادها إلى سيناء تبلغ 5 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2019-2020 بزيادة نحو 75% عن استثمارات العام الماضي. وتشمل الاستثمارات الجديدة في شمال سيناء قطاعات التعليم والمياه والزراعة والري والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء، بينما تركز استثمارات جنوب سيناء على الزراعة والري والنقل التعليم وخدمات أخرى. قالت وكالة الإحصاء الحكومية إن الأرجنتين سجلت فائضا تجاريا قدره 951 مليون دولار في يوليو تموز، مقارنة مع عجز بلغ 789 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وسجل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية الذي تستفيد صادراته من ضعف العملة المحلية البيزو، سجل فائضا تجاريا بلغ 1.61 مليار دولار في يونيو حزيران.
جديد أخبار الرياضة مع خالد عبد الجبار.
لقي فريق كراسنودار الروسي هزيمة ثقيلة خارج أرضه أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني برباعية نظيفة في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من دور أبطال أوروبا، وأبات أولمبياكوس قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مرحلة المجموعات في التشامبيونز ليج، ويحتاج كراسنودار إلى تحقيق معجزة كروية للصعود، إذ سيكون عليه الفوز بأكثر من 4 أهداف ليصعد مباشرة إلى الدور القادم. في الدور نفسه واصل ريد ستار بلغراد مشواره الملحمي بعد تعادله خارج أرضه 2-2 مع يانج بويز في لقاء الذهاب، واستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء متأخرة، وحول الفريق الصربي تأخره بهدف مبكر إلى تقدم 2-1، لكن صاحب الضيافة أدرك التعادل من ركلة جزاء قبل النهاية بعد الاستعانة بحكم الفيديو. من جانبه حصل دينامو زغرب على دفعة نحو التأهل للمرة السابعة لدور المجموعات بفوزه على روزنبورغ النرويجي بهدفين دون رد. قال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان إنه انفصل بالتراضي عن المدرب الفرنسي ألان جيريس بعد نحو 9 أشهر في منصبه على رأس الإدارة الفنية لنسور قرطاج. وتولى جيريس المسؤولية في 13 ديسمبر الماضي بعقد يمتد لعام ونصف، وكانت مهمته الأولى هي قيادة تونس إلى المربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية على الأقل، وهو ما حصل بالفعل في البطولة القارية الأخيرة في مصر، وحققت تونس المركز الرابع. قلب المصنف الأول الفرنسي بنوا بير تأخره بمجموعة إلى انتصار على مواطنه أوغو أمبير بنتيجة 3-6 و7-6 و6-3 ليبلغ دور الثمانية ببطولة وينستن سالم المفتوحة للتنس المقامة في نورث كارولينا. واحتاج بيير إلى 2:27 وسيلعب ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 الذي تغلب على الإيطالي لورينيستو سونييغو 7-6 و6-0.
والآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أطلقت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس مركبة سويز MS-14 وعلى متنها أول رجل آلي روبوت يحمل اسم فيودور الذي يحاكي دور رواد الفضاء. وفقا للتصنيف الدولي فإن فيودور يعتبر رائد فضاء بما أنه تجاوز حدود الفضاء على ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض. وقال مدير مركز إعداد رواد الفضاء أندري كوريتسين إن فيودور سيكون مساعدا لرواد الفضاء، لكن لا يمكنه الآن أن يحل مكانه.
كشفت مصادر إعلامية أن السلسلة الهوليودية الشهيرة ماتريكس ستعود بجزء جديد ورابع من بطولة كاري أن موس وريفز كيانو ومن إخراج كاتبة السلسلة الشهيرة لانا واشوفسكي. بدأ الجزء الأول من سلسلة ماتريكس عام 1999 وتدور حول البطل نيو واكتشافه أن البشرية قد أصبحت عالقة في محاكاة للواقع. وحصدت الأجزاء 3 من الفيلم أكثر من 1.6 مليار دولار في السوق العالمية.
جهزت الإمارات أول مكان من نوعه في العالم يستخدم تقنية متطورة لتحسين أداء الخيول بوضعها وسط غلالة من النيتروجين البارد في الأجواء الحارة، وهي تقنية تستخدم لمساعدة الرياضيين على الاستشفاء من إصابات الملاعب. وتتلقى بعض أفضل وأرقى سلالات الخيول في العالم العلاجات الجديدة، حيث يحاط جسم الحيوان بالكامل بطبقة ضبابية في درجة حرارة تصل إلى 140 درجة مئوية تحت الصفر. ويقول القائمون على تدريب الخيول إنها أصبحت أفضل بعد تلقي هذا النوع من العلاج.
في 22 أغسطس توفي الفنان المصري كمال الشناوي الذي يعد أحد جانات السينما المصرية والذي أثر الفن العربي بعدد كبير من الأفلام والمسلسلات. في هذا التقرير لمحة عن أهم أعماله الفنية.
ولد الفنان كمال الشناوي في عام 1918 بمدينة ملكال في السودان، كانت أنذاك مع مصر تشكل المملكة المصرية. انتقل إلى العيش في مصر مع والده وتخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان. في العام 1948 مثل أول أفلامه غني حرب، وأيضا مثل في نفس العام حمام السلام وعدالة السماء. في عام 1965 أخرج فيلمه تنابلة السلطان، وهو الفيلم الوحيد الذي أخرجه.
الحمد لله على السلامة رشيدة.
أنت خارج؟
لا أبدا.
تبقى هتقابلها هنا، يعني ناوي إن المهزلة تستمر؟
أي مهزلة؟
ما تحاولش تنكر اللي حصل، أنا عرفت كل حاجة. هتتصرف إزاي؟
والله لسه ما فكرتش.
أظن المسائل دي ما تتحلش بالتفكير. في حل واحد ممكن تعمله عشان تصلح غلطتك.
قدم كمال الشناوي عدداً من الأدوار على مدار حياته، تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلماً، ومن أهم أعماله الكرنك، المذنبون، الإرهاب والكباب، الوفاء العظيم، نساء الليل، الرجل الذي فقد ظله، اللص والكلاب، السمان والخريف. أبدع أيضاً في أدوار الحب والخير بنفس الإحساس الذي عبر فيه عن صدق التعبير بحبه. شارك في عديد من الثنائيات الناجحة التي تركت كثيرا من الأعمال التي لا تنسى، وقدم ثنائيا مع إسماعيل ياسين وفاتن حمامة وعشادية. نال كمال الشناوي في حياته عددا من الجوائز منها جائزة شرف في مهرجان المركز الكاثوليكي في عام 1960 وجائزة الامتياز عن التمثيل في مهرجان جمعية الفيلم في عام 1992. توفي الفنان كمال الشناوي يوم الاثنين 22 من أغسطس من عام 2011 عن عمر ناهز 93 عاما.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وتركيا تعلن بقائها في مواقع المراقبة.
الخارجية اليمنية تعلن اتخاذ إجراءات لإيقاف دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس النواب يطالب هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي.
إجماع وطني في لبنان حول مقاربة الأزمة الاقتصادية، ودعوات لإجراءات تبعد كأس التصنيف.
في الاقتصاد، تراجع أسعار النفط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة.
ورياضيا، كراسنودار الروسي في مهمة صعبة بعد هزيمة خارج أرضه أمام مضيفي أولمبياكوس اليوناني برباعية نظيفة.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على انترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.